السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الحج والعمرة في ضوء القرآن والسنة الجزء 11. ما هي صفة الحج؟ والجواب: صفة الحج الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه رضي الله عنهم هي أنه يسن للمحلين بمكة وأهل مكة الاغتسال والتنظف والتطيب، ثم الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. يحرم المسلم من مكانه الذي هو نازل فيه ويقول في إهلاله: لبيك حجة. وأما القارن والمفرد فيبقى على إحرامه ويخرج قبل الزوال مع الحجاج إلى منى. ومن قدم مكة متمتعا في ضحى اليوم الثامن وما بعده فلا يأتي بعمرة، لأن وقت الحج قد بدأ، فيقلب نسكه إلى قارن فيطوف ويسعى ويخرج إلى منى فورا، ثم يخرج ملبيا كل من أراد الحج من مفرد وقارن ومتمتع إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها مع الإمام إن تيسر صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أوقاتها قصرا بلا جمع، وإن لم يتيسر صلى مع جماعته في موضع رحله قصرا بلا جمع، ويبيت في منى تلك الليلة ويشتغل في ذلك اليوم بالتلبية والذكر والدعاء وإفشاء السلام وبذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإطعام الطعام إن تيسر، وغير ذلك من أعمال البر والإحسان. حدود منى: من الغرب جمرة العقبة، ومن الشرق وادي محسر، ومن الشمال الجبل العظيم المرتفع، ومن الجنوب الجبل العظيم المرتفع المقابل له. ثم إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع وهو يوم عرفة سار الحاج من منى إلى عرفة ملبيا ومكبرا ومهللا، فينزل بنمرة إلى الزوال، وهي مكان قريب من عرفة وليس منها. ونمرة تقع على حافة وادي عرنة من جهة عرفة. حدود عرفات: من الغرب وادي عرنة، ومن الشرق الجبال المحيطة المطلة على ميدان عرفات، ومن الشمال ملتقى وادي وصيق بوادي عرنة، ومن الجنوب ما بعد مسجد نمرة جنوبا بنحو كيلو ونصف تقريبا، وقد وضعت لوحات وأعلام تبين حدود عرفات، فلينتبه لذلك الحاج. فإذا زالت الشمس رحل إلى أول عرفة جهة مسجد عرفات، وفي ذلك المكان حافة بطن عرنة يخطب فيه الإمام بالناس وهو الآن داخل المسجد، ثم يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، ثم يقيم، ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين. فإن لم يتيسر للحاج الصلاة مع الإمام صلى جماعة مع رفقته في منزله جمعا وقصرا كما سبق. ويسن للحجاج استماع خطبة الإمام ثم الأذان والصلاة بعدها في مكانهم. ثم يسن للحاج بعد الصلاة أن يتوجه إلى عرفات ويقف عند الجبل المسمى جبل عرفة، فيجعله بينه وبين القبلة ويستقبل القبلة جاعلا حبل المشاة بين يديه، ولا يصعد الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر بصعوده. ويظل الحاج واقفا عند الصخرات أسفل الجبل يذكر الله ويدعوه ويستغفره بخشوع وتذلل، رافعا يديه يدعو ويلبي ويهلل، وله الوقوف راكبا على الراحلة أو جالسا على الأرض، والأفضل ما كان فيه الأخشع له والأحضار لقلبه، ويكثر من الدعاء بما ورد في القرآن والسنة الصحيحة وبما شاء مما يوافقهما، ويكثر من الاستغفار والتوبة والتكبير والتهليل والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر الافتقار إلى الله عز وجل ويلح في الدعاء ولا يستطيع الإجابة، ويظل يذكر الله ويدعوه حتى يغيب قرص الشمس، وإن لم يتيسر له أن يقف عند الجبل قرب الصخرات وقف فيما تيسر له من عرفة في منزله أو غيره، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. ووقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى غروب الشمس، ويستمر زمن الوقوف إلى طلوع الفجر من ليلة العاشر. ومن دخل عرفة قبل الزوال أو دخل ليلة عرفة جاز، لكن السنة الدخول بعد الزوال. ومن وقف بعرفة ليلا أو نهارا ولو لحظة أجزاه الوقوف. ومعنى الوقوف المكث على الراحلة أو الأرض، لا الوقوف على القدمين. ومن وقف بعرفة نهارا ثم دفع قبل الغروب فقد ترك أمرا واجبا، ووافق أهل الجاهلية في إفاضتهم قبل غروب الشمس، وخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إفاضته، فهو آثم، فعليه التوبة، حجه صحيح لكنه غير مبرور. عن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما نزلت، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. خرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. أما وقت الإفاضة من عرفات فهو إذا غابت الشمس، أفاض الحاج من عرفات إلى مزدلفة ملبيا ومهللا ومكبرا، وعليه السكينة والهدوء، ولا يزاحم الناس بنفسه أو دبته أو راحلته، وإذا وجد فجوة أسرع. فإذا وصل إلى المزدلفة صلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، يجمع بينهما جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، ويبيت بها ويصلي التهجد والوتر، ثم يصلي الفجر مع سنتها بغلس بعد دخول الوقت. وحدود مزدلفة: من الغرب وادي محسر، ومن الشرق مفيض المأزمين الغربي، ومن الشمال جبل ثبير، ومن الجنوب جبال المريخيات المقابل له. وقد وضعت لوحات تبين حدود مزدلفة، فلينتبه لذلك الحاج. ووقت الوقوف بمزدلفة: إذا صلى الحاج الفجر بالمزدلفة أتى المشعر الحرام، وهو الآن مسجد مزدلفة، ويقف هناك مستقبلا القبلة، يذكر الله تعالى ويحمده ويهلله ويكبره ويلبي ويدعو راكبا أو على الأرض حتى يسفر جدا، كما قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام فمزدلفة كلها موقف، فيدعو في مكانه مستقبلا القبلة حتى يسفر جدا. وقت الدفع من مزدلفة إلى منى، ثم يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس حين يسفر جدا، وعليه السكينة والطمأنينة. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا بلغ الحاج محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى، وهو من منى أسرع راكبا أو ماشيا قدر رمية حجر، ويلتقط 7 حصيات من عند الجمرات أو من طريقه للجمرات من منى، وإن أخذها من مزدلفة جاز، ويلبي ويكبر في طريقه، ويقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة. ويجوز للضعفاء ولو الأعذار من الرجال والنساء ومن يرافقهم ويقوم على خدمتهم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر أو إذا مضى أكثر الليل، ثم يرموا جمرة العقبة إذا وصلوا إلى منى. وقت رمي جمرة العقبة: إذا وصل الحاج جمرة العقبة وهي آخر الجمرات من جهة منى رماها 7 حصيات بعد طلوع الشمس جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، يرفع يده اليمنى بالرمي ويكبر مع كل حصاة قائلا الله أكبر. والسنة في حصى الجمار أن تكون صغيرة بين الحمص والبندق ثم مثل حصى الخلف، ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة، ولا يجوز الرمي بغير الحصى كالخفاف والنعال والجواهر والمعادن ونحوها، ولا يؤذي من يرمي جمرة العقبة، ولا يزاحم المسلمين عند الرمي وغيره. ما يفعله الحاج بعد الرمي: بعد الرمي يذبح المتمتع والقارن الهدي، ويقول عند الذبح والنحر للهدي وغيره: بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني. وعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. ويسن أن يأكل من لحم الهدي ويشرب من مرقه ويطعم منه المساكين، وله أن يتزود منه لبلده. أما المنفرد فيحلق بعد الرمي لأنه لا هدي عليه، وكذا حاضر المسجد الحرام من قارن ومتمتع ليس عليهم هدي. ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه أو يقصره إن كان رجلا، والحلق أفضل. والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق، والمرأة تقصر من شعر رأسها قدر أنملة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله، وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله، وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله، وللمقصرين، قال وللمقصرين. متفق عليه. التحلل الأول: فإذا فعل الحاج ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام إلا الجماع، فيحل له اللباس والطيب وتغطية الرأس ونحوها. ولو رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء من المحظورات إلا النساء، ولو لم يذبح الهدي إلا من ساق الهدي فلا يحل له حتى يرمي ويذبح الهدي ويحلق. ويسن للإمام أن يخطب ضحى يوم النحر بمنى عند الجمرات خطبة يعلم الناس فيها مناسكهم، ويوصيهم بتقوى الله تعالى والتعاون على البر والتقوى والإكثار من ذكر الله وشكره. أما التحلل الثاني فيحصل بعد الطواف بالبيت، فبعد الرمي وذبح الهدي والحلق يقضي الحاج تفثه ويتنظف، ثم يلبس ثيابه ويتطيب، ويفيض إلى مكة ضحا، ويطوف بالبيت طواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة أو الزيارة، ولا يرمل فيه. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يسعى الحاج بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وإن كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم طاف وسعى كالمتمتع، وإن سعى بعد طواف القدوم وهو الأفضل فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة، ثم قد حل للحاج كل شيء مما حرم عليه في الإحرام حتى النساء. أول وقت الإفاضة، طواف الإفاضة هو طواف الزيارة، ويبدأ طواف الإفاضة بعد مضي معظم ليلة النحر للمعذور لمن وقف بعرفة. ويسن للحاج أن يطوف في ضحى يوم النحر وله تأخيره، ولا يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا لعذر. ثم يرجع الحاج من مكة إلى منى ويصلي بها الظهر إن تيسر، ويمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، فيبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر، وهو الأفضل. فإن لم يتيسر له المبيت بات معظم الليل من ليالي منى بمنى من أوله أو وسطه أو آخره، فإن لم يتيسر بات بجوار منى. حكم بقاء الحاج في المشاعر. اجتماع الحجاج في المشاعر نسك، وبقاهم فيها لأداء نسكهم عبادة مقصودة شرعا يتم بها تعرف بعضهم على بعض، واستفادة بعضهم من بعض، وتعاونهم على البر والتقوى، ومواساة بعضهم بعضا. فيجب على كل حاج البقاء في منى وعرفات والمزدلفة ليلا ونهارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الخروج منها وقت الحج إلا لعذر كأداء طواف أو سعي أو حاجة لا بد منها، ثم يرجع فورا. وقت الرمي في أيام التشريق. يصلي الحاج الصلوات الخمس مع الجماعة في أوقاتها في منى قصرا بلا جمع في مسجد الخيف إن تيسر له، وإلا صلى جماعة في أي مكان من منى، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال. يلتقط حصى كل يوم من أي مكان في منى، والسنة أن يذهب إلى الجمرات ماشيا إن تيسر، فيرمي في اليوم الحادي عشر بعد الزوال الجمرة الأولى، وهي الصغرى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى مع كل حصاة ويقول الله أكبر مستقبلا القبلة إن تيسر. فإذا فرغ تقدم قليلا عن يمينه فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو طويلا بحسب قدرته، ثم يسير إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات كما سبق، ويرفع يده اليمنى مع كل حصاة ويكبر، ثم يتقدم قليلا ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو طويلا أقل من دعائه عند الجمرة الأولى، ثم يسير إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها للدعاء، وبذلك يكون قد رمى 21 حصاة. ويجوز للمعذور ألا يبيت في منى، وأن يجمع رمي يومين في يوم واحد، أو يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق، أو يرمي في الليل ثم يفعل في اليوم الثاني عشر كما فعله في اليوم الحادي عشر، يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، والسنة أن يرمي الجمار الثلاث في الدور الأرضي، ويجوز الرمي فيما فوقه من الأدوار التي بنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين جزاها الله خيرا. فإن أحب التعجل في يومين خرج من منى قبل الغروب في اليوم الثاني عشر، وإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال كما سبق، وهو الأفضل، لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والمرأة كالرجل في كل ما سبق، وبذلك فرغ الحاج من أعمال الحج. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة هي حجة الوداع، قام فيها بأداء النسك والدعوة إلى الله، وحمل الأمة مسؤولية الدعوة إلى الله. ففي عرفة تم إكمال الدين، وفي يوم النحر تم تحميل الأمة مسؤولية الدين كما قال صلى الله عليه وسلم في حجته: ليبلغ الشاهد الغائب فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. متفق عليه. ويشرع للمسلم كلما فرغ من عبادة كالصلاة والصيام والحج أن يكثر من ذكر الله عز وجل الذي وفقه لأداء الطاعة، ويحمده على ما تيسر له من أداء الفريضة، ويستغفر عن التقصير، لا كمن يرى أنه أكمل العبادة ومن بها على ربه. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم بعد رمي اليوم 13 بعد الزوال يخرج من منى، ومن السنة أن ينزل الآفاق بالأبطح إن تيسر، ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل، وإن لم يتيسر له بات في أي مكان في مكة، وإن لم يتيسر له ذهب إلى الحرم وطاف للوداع وخرج من مكة إلى بلده. وقت طواف الوداع: إذا نزل الحاج إلى مكة يطوف طواف الوداع إذا كان من غير أهل مكة، والحائض والنفساء لا طواف عليهما للوداع. فإذا طاف الحاج للوداع نفر إلى بلده، وله أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر إن شاء. وإذا خرج من منى بعد الرمي ثم صلى الظهر وطاف للوداع مباشرة وخرج فله ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. وإذا أخر الحاج طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع إذا نواه للإفاضة، لكنه ترك الأفضل وهو طواف الإفاضة يوم النحر. ومن وجب عليه طواف الوداع وخرج قبل أن يطوف للوداع لازمه أن يرجع ويطوف للوداع ثم يخرج إلى بلده. فهذه هي صفة الحج التي وردت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.